ومذهب النفاة من هؤلاء من الصابئين والمشركين والفلاسفة إنه ليس له إلا صفات سلبية أو صفات إضافية أو صفات مركبة منهما من السلبية والإضافية. أما الصفات السلبية هي الصفات الواقعة في سياق النفي سواء كانت ثابتة في الكتاب والسنة فقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا هذه تسمى الصفات السلبية. ولكن السلوب عند أهل الكلام وعند هؤلاء الفلاسفة نوع آخر غير هذا، بمعنى إن الصفات السلبية الواردة في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضدها، لا يوجد سلب محض في الكتاب والسنة لا يتضمن كمال ضده، لأن السلب المحض لا يكون مدحا ولا كمالا، فصفات الله تعالى كلها كمال. والسلوب الذي عند هؤلاء كقولهم ليس بجسد ولا عرض ولا بذي روح ولا دم ولا طول ولا قصر إلى آخر تلك السلوب التي لا معنى لها وليس فيها مدح وثناء وليس فيها كمال. وقد تسربت هذه العقيدة إلى المعتزلة والأشاعرة، وتجدون في كتب كثير منهم الآن عندما يفسرون الوحدانية إن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب وليس بذي عرض أو جسم، تجدون كلام من هذا القبيل، وربما قالوا ليس بدم ولا لحم ولا ذهب ولا خشب، كلام يدل على عدم تقديرهم لرب العالمين حق قدره. هذه هي السلوب التي عند القوم وتسمى الصفات السلبية لأنها واقعة في سياق النفي. أما الصفات الإضافية، الصفة الإضافية هي الصفة التي يتوقف فهمها على فهم غيرها. الصفة الإضافية هي الصفة التي يتوقف فهم معناها أو تصورها على فهم غيرها. ممكن أن نتصور في خارج الصفات مثلا كالأبوة والبنوة، الأبوة لا تتصور إلا بتصورك للبنوة، كذلك البنوة يتوقف فهمها وتصورها على فهم الأبوة. هذه تسمى الصفات الإضافية، أي الصفة التي يفهم معناها بالإضافة وبالنسبة إلى غيرها، هذه يقال لها الصفات الإضافية. الصفات الإضافية بالنسبة للرب سبحانه وتعالى التي يثبتها هؤلاء كأن يقولوا ليس في العلو ولا في السفل. العلو والسفل من الصفات الإضافية، تصورك للعلو يتوقف على تصورك للسفل، وكذلك العكس كما قلنا في الأبوة والبنوة. وليس بمتصل ولا منفصل، ليس بخارج ولا داخل، هذه المعاني المتقابلة التي يتوقف فهم معناها على فهم المعنى المقابل يقال لها الصفات الإضافية. وأما المركبة من الإضافية والسلبية، أن تدخل أداة نفي على الصفات الإضافية فتصبح مركبة، كأن تقول ليس فوق العالم أو ليس فوق العرش ولا تحت العرش. قلنا الفوقية والسفل من الصفات الإضافية، إذا أدخلت عليها أداة نفي فقلت ليس فوق ولا تحت أصبحت مركبة من الإضافة ومن السلب. هذه هي الصفات التي يفهمها الفلاسفة ومن تأثروا بهم، فكثير أو أكثر علماء الكلام متأثرون خصوصا في صفة العلو بالفلاسفة في هذا الباب، إذا كان أقربهم إلى منهج أهل السنة والجماعة، بل الذين يعلنون عن أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة يستعملون هذه السلوب في حق الله تعالى وهم الأشاعرة، فما بال الآخرين الذين هم أبعدهم عن منهج أهل السنة والجماعة. وإذا أردت أن تعرف هذه السلوب ارجع إلى المقالات لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تجد الشيء الكثير من هذه الصفات السلبية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام. فيكون الجعد على هذا قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة السابئين تمام فلسفته، لأنه أخذ الفلسفة من الفلاسفة اليونانيين، ولكن كمل فلسفته من الصابئة من فلاسفة السابئين عندما دخل حران. وأبو نصر وابن سينا والكندي يعرفون الآن عند الناس بالفلاسفة الإسلاميين، وقد قلنا غير مرة لا فرق بينهم وبين أساتذتهم من اليونانيين، لأن علمهم من اليونانيين. وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية. السمنية طائفة من الباطنيين، وهم المعروفون الآن في القارة الهندية وغيرها بالبوذيين. البوذيون هم السمنيون، بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، الأمور المحسوسة التي تحس إما بالبصر أو بالسمع أو باللمس أو بالذوق، هذه الأمور يؤمنون بها، ما خالف ذلك لا يؤمنون. هذه من فلسفتهم. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين. والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين، أي من المشركين الفلاسفة. ثم لما عربت
الكتب الرومية واليونانية،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: